السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي وبناتي، فرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم، وقد اختيرت الكلمة بعنوان حاجة العباد إلى تزكية النفوس. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكية النفس أيتها الأخوات إنما تكون بالتقوى، بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بالعمل بطاعة الله والبعد عن معاصيه، بخوفه، بالخوف منه ومحبته ورجائه، بالوقوف عند حدوده والحذر مما يضاد ذلك. هذه حقيقة النفس، التزكية. وبعبارة أوضح، هي التقوى، التقوى التي معناها امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ذلك أن الدين دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أكمله قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، أكمله الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين دين كامل، ما علينا إلا أن نطبقه كما أمرنا الله تبارك وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولنتأمل في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تأملنا بارك الله فيكن معي هذا الحديث القدسي العظيم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أداء الفرائض والواجبات أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله بعد التفقه في الدين والعلم والتعلم حتى نؤديها على الوجه الأكمل، هذا هو سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة. ثم بين أن المحبة تنال أيضا بما فوق الفرائض، وهو أداء النوافل والتطوعات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الإكثار من الطاعات حتى يكون المرء من أهل الإحسان، لأن الله عز وجل قسم العباد الموحدين إلى ثلاثة أقسام كما جاء في سورة فاطر، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أعلاهم درجة هم السابقون بالخيرات، هم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووضح وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان في حديث مجيء جبريل إليه من حديث عمر رضي الله عنه، حيث جاء فيه: وأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مراقبة الله عز وجل في السر والعلن وخوفه ورجاؤه ومحبته هي أعلى درجات تزكية النفس. تزكو النفوس بالتقوى، تزكو بالعبادة. والدرجة الثانية، هؤلاء الذين في الدرجة العليا هم الذين يؤدون الفرائض والنوافل والتطوعات ويجتنبون المحرمات وجميع المكروهات، هؤلاء هم السابقون السابقون. قال الله عز وجل: والسابقون السابقون، كان نطفي الميكروفون، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. هؤلاء هم أهل الإحسان. هؤلاء هم المقربون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، جعلني الله وإياكم منهم. وذلك بأن يكون عند المسلم والمسلمة وازع يمنعه من ارتكاب كل مخالفة شرعية. إذا سولت له نفسه فعل أمر تذكر العبد أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فسرعان ما يرجع إلى الله ويندم على ما بدر منه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء ينالون الدرجات العلى في الآخرة فضلا عن السعادة في الحياة الدنيا. انظرنا بارك الله فيكن إلى حديث أصحاب الغار الثلاثة، حيث عندما ضاقت بهم الأرض بما رحبت ولم يجدوا أي منقذ إلا الله سبحانه وتعالى، قال كل منهم للآخر: ادعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته، وتوسل الثالث بأمانته وأداء الحقوق إلى أهلها. هذه من تزكية النفس. العبادة يا عبد الله ويا أمة الله هي التي تزكي العبد وتجعله دائما وأبدا في مرضات الله، لا يتحرك إلا وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. حياته كلها معمورة بتقوى الله، بذكر الله، بالتعلق بالله تبارك وتعالى. دائما يجتهد فيما يقربه إلى ربه، لأنه يعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر، دار ابتلاء واختبار وليست دار قرار، وإنما دار القرار هي الدار الآخرة في الجنة التي يسعى إليها كل مؤمن. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. إذا تذكرت أختي الكريمة هذا النعيم المقيم زهدت في هذه الحياة الدنيا ومفاتنها وبهرجتها، وعرفت أنها لا تعد أن تكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فلا نغتر بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما اعلموا إنما هذه الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهل عنينا أخواتي المؤمنات بتزكية أنفسنا بطاعة الله وبترويضها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وإبعادها عن ما يخصي القلوب ويبعد عن الله عز وجل من الاشتغال بالدنيا ومفاتنها؟ فإن قلب العبد إذا قسى يكون أقسى من الحجارة، كما قال الله عز وجل واصفا بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. من أعظم ما يساعد على زكاة النفوس وطهارتها وقربها من الله عز وجل أن نجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء بذلك الأذكار المحددة بزمان أو مكان أو هيئة معينة، أم الأذكار المطلقة؟ قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، قالها ثلاثا، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ثلاثة نفر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم وجد فرجة فجلس بها، والثاني جلس خلف الصف حيث لم يجد مكانا، والثالث تولى وأعرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ: ألا أحدثكم عن النفر الثلاثة؟ أحدهم آوى إلى الله فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله. ولذلك يقول الله عز وجل في حق المعرضين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومما بشر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم النساء المؤمنات قوله صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. هذه هي تزكية النفس، وهذه هي تزكية المسلم لنفسه، أن يلتزم بأوامر الله، يحافظ عليها، يجتهد في ما يقربه إلى الله، لا ينسى ورده من الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أخواتي المؤمنات، يتعرض أو تتعرض نساء المؤمنات إلى فتن عظيمة وإلى مغريات وإلى حملات خطيرة جدا من قبل أعداء الإسلام المنحلين، يدعونهن إلى التفسخ والتمرد، يدعونهن إلى ترك البيت والاختلاط مع الرجال، يدعونهن إلى الخنا والفجور، يسرقون حياءهن، والبعض منهن لا تشعر ببهرجة يدعون أنها هي حقوق المرأة، والحقيقة أنها هدم لحقوق المرأة وإضاعة لحقوق المرأة. فحقوق المرأة قد كفلها الإسلام وحررها من رق العبودية الذي كانت تعيشه إبان الجاهلية، عندما كانت تباع كما تباع السوائم وتورث كما يورث سقط المتاع وما إلى ذلك من الأحوال التي كانت في الجاهلية. فالإسلام أكرمها وحفظها وكرمها وجعلها امرأة صالحة راعية في بيتها مكرمة معززة لؤلؤة مكنونة مصونة لا تمتد إليها أيدي الآثمين، إذا هي طبقت شرع الله وإذا هي أدت أوامر الله تبارك وتعالى واجتنبت محارمه ووقفت عند حدوده. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. أخواتي المؤمنات في هذه الدار المباركة، إن المسؤولية عليكن عظيمة، فلا بد أن تقومن بها مع أخواتكن الذين لاعب بهن الشيطان، وتمردن على دين الله، وأخرجن من سترهن، وهتك حياؤهن، ويدعين أن هذا هو التقدم وهذا هو وتلك هي الحضارة، وهو والله تقدم إلى النار، تقدم إلى النار وبئس القرار، تقدم إلى جهنم، تقدم إلى نزع الحياء، والحياء ما كان، والحياء خير كله، والحياء شعبة من الإيمان. فعلينا أخوات المؤمنات أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله، وأن نبتعد عن كل ما يبعدنا عن الله، حتى نكون بذلك لبنة صالحة يصلح الله بها، وحتى تكون أختي المؤمنة قدوة لغيرك. واعلمي رحمني الله وإياك وجميع المسلمين والمسلمات أن كل ما تقدمين من عمل ويقتدي بك فيه نساء المؤمنات فإنه يضاعف لك الأجر، وتزكو بها نفسك وتزكو بها نفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فعلينا أخوات المؤمنات أن نكون قدوة صالحة لمجتمعنا ولأخواتنا، نجتهد في إصلاحهن وانتشالهن مما قد يقعن فيه من الشر، حتى يوجد مجتمع صالح من أمثال المجتمع في هذه الدار المباركة، ويكون قدوة صالحة في الخير وفي القرب من الله، ويكون ذلك طريقا لكم إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن من يطلب العلم من مظانه ينال أمرين عظيمين: الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، وهذا هو طريق تزكية النفس، أنه يعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأمر الثاني أنه يضاعف له الأجر بمقدار كل من تبعه، كما بين ذلك الحديث الذي تقدم ذكره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حديث جرير بن عبد الله البجلي: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. والله نسأل أن يوفقني وإياكنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما تزكو به نفوسنا عند الله، وأن يوفقنا لعبادته على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، ونستأذن فضيلته بعرض بعض الأسئلة. تقول السائلة: ما حكم قول يحلها 1000 حلال؟
هذا قول لا يليق ولا يجوز، وإن كان البعض يقوله دون قصد، لكن الذي يحل الأمور والمعضلات هو الله تبارك وتعالى، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو الذي يلجأ إليه لحل المعضلات ولحل المشكلات سبحانه وتعالى، هو الذي يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وطريق حلول المشاكل هي تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والآيات في هذا الباب كثيرة، والتقوى أن نمتثل أوامر الله عز وجل، وأن نجتنب نواهي الله عز وجل. وهنا أبين ونبه على أمر خطير أخواتي المؤمنات. البعض من الناس إذا ابتلي بمرض أو مشكلة أسرية أو نحو ذلك من الأمور والمشاكل يلجأ إلى غير الله والعياذ بالله، يذهب إلى الكهان، يذهب إلى السحرة، يذهب إلى المنجمين والرمالين والمشعوذين وداون بالتي كانت هي الداء، وآخر يذهب إلى العلاج بالمحرمات كالغناء والموسيقى، وهذا كله من التداوي بالمحرم، ومما يوقع في زيادة كربة على كربة. قد يتلذذ بذلك فترة بهذا الغناء وبتلك الموسيقى، فإذا خرج وإذا به تضيق به الأرض ذرعا ولا يدري أين يتجه. أحدهم اتصل بي ذات مرة وقال إنه عنده مشكلة كبيرة بينه وبين أولاده وأم أولاده، وإنه وصل الحال إلى أنهم ضربوه وآذوه وخنقوه إلى آخره بسبب مشكلة معينة. فالحاصل قلت: ماذا فعلت؟ قال: والله ذهبت إلى درة العروس، وهي مكان فيه قلة حياء، فيه الغناء وفيه الكاسيات العاريات وفيه المناظر السيئة. قال: أخذت شاليه في المكان الفلاني في ذلك المكان. قلت: أنت مسكين، بينك وبين مكة 70 كيلا، ألا ذهبت وأحرمت وتوجهت إلى بيت الله العتيق، ولجأت وأديت عمرة، ولجأت إلى ربك سبحانه وتعالى ودعوته، ألا قمت فصليت وتعرضت لرحمة الله في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل إلى السماء فينادي عباده: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الله تبارك وتعالى ينادي عباده أن يدعوه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن هذا يلجأ إلى الحرام، فهذا مثل الذي يلجأ من يفر من الرمضاء ويقع في ماذا؟ في النار. الرمضاء حرارة الإيش؟ الشمس، والنار معروفة. ولذلك يقول الشاعر في المثل المعروف: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فإذا وجدت مشكلة عند أخت مؤمنة فعليها أن تلجأ إلى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وادعي وأنت على يقين بالإجابة، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يشترط أن تكون الإجابة فورا أو أن تكون نفس الشيء المطلوب، ربما ادخرها الله لك لما هو أعظم. لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يدعو بدعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يجيب له سؤله، وإما أن يدخر له ويرفع بها درجاته، وإما أن يحط بها عنه من سيئاته. إذن لا نلجأ إلى المحرمات في علاج مشاكلنا أو في علاج الأشياء التي تعن لنا أو تعرض لنا، فاللجوء إلى الله عز وجل هو الذي لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: نرجو أن تبين لنا حكم الشيلات الخاصة بالقبائل.
أي أعرف. هذه الشيلات الحقيقة تطورت تطورا خطيرا جدا، وأصبحت يعني تثير النعرات القبلية وتثير المشاكل، وبلغ بها المدح إلى حد لا يطاق من مدح القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية على حساب الأخرى، ومن بل وصلت إلى حد كشف مثالب أو الكلام على مثالب القبائل الأخرى وتعييرها، لا سيما عند المحاورات الشعرية التي يفعلها كذب بعض الناس. فلا ينبغي، اشتغلي في القرآن، اشتغلي بالسنة. إن كان ولابد من سماع الإنشاد فيشترط فيها 4 شروط أرجو أن نعيها جيدا، أو اكتبوها حتى بالقلم، أو إذا كان هذا الدرس مسجل راجعوها. 4 شروط للإنشاد الصحيح الجائز، أما ما خرج عنه فإنه ليس بإنشاد، ليس بأناشيد إسلامية كما يسمونه، حتى ولو سموها أناشيد إسلامية. ونحن في عصر الأمور تسمى بغير اسمها، حتى الخمور تسمى بغير اسمها والعياذ بالله، وحتى كثير الآن الغناء يسمى إنشاد إسلامي وغناء إسلامي ومدري إيش إسلامي، وما خل ما وجد تركوا شيئا ما ألصقوه بالإسلام، والإسلام من كثير من هذه الدعاوى براء. فيجوز سماع الإنشاد والحداء ب4 شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، وهذه الشيلات التي فيها إثارة النعرات وفيها من المدح الكاذب ما الله به عليم، هل ترون أنه كلام مباح؟ كما يحرم الهجاء يحرم المدح الكاذب والمبالغة فيه. أن يكون ما يقال فيه مباحا، ليس فيه مديح زائد، ليس فيه هجاء، ليس فيه رثاء خارج عن المألوف من التسخط والجزع، ليس فيه سب ولا شتم، ليس فيه تكفير ودعوة إلى نحلة من نحل التكفيريين أو العلمانيين أو غيرهم أو الخوارج أو غيرهم. هذا معنى أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا. الشرط الثاني ألا تصحبه موسيقى ولا معازف. الموسيقى والمعازف محرمة، وهي له الحديث الذي قال الله فيه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن المقصود بذلك الغناء وآلات الطرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون الزنا يعني، والخمر والمعازف والحرير، وهذا كله قد وقع الآن. وهنا نتساءل عن حكم المؤثرات الصوتية التي احتالوا عليها، كما احتال اليهود على شحوم الميتة عندما حرمها الله عليهم، حرم الله عليهم شحوم الميتة، أذابوها وجعلوها ودكا وباعوها وأكلوا ثمنها. كذلك الآن ما يسمى بالمؤثرات الصوتية، مهما قالوا إنها ليست معازف، بالعكس هي أدق من المعازف، هي أدق من المعازف بكثير، لأن تلك المؤثرات تصنع بالكمبيوتر، فهي دقيقة جدا، وهي موسيقى. شاو أم أبو، شاو أم أبو، هي موسيقى ومعازف، بل هي والله أدق وأخطر من المعازف. الآن دخلت حتى في بعض المساجد وللأسف، من الصدى الصوتي والتردد الصوتي الذي يشكل إيقاعات لا يستثنى من الآلات إلا الدف للنساء في المناسبات، وحتى من احتالوا وأجازوا الدف للرجال ليس عندهم دليل. فعلينا أن نبتعد عن هذا وعن هذه التحيلات على المحرمات. الشرط الثالث هو ألا يكون لا نقلد فيها صوت المغنين والمغنيات. كثير من الأشرطة المتداولة والذي يسمى الآن بالدي جي في الأفراح وما إلى ذلك، هذا كله غناء لا أكثر ولا أقل. فإذا قلد المنشد المغنين والمغنيات أصبح محرما، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والله في أحد معارض الكتاب سمعت مرة شابا ينشد، وأنا في ذلك المعرض والله ما خلته إلا إحدى المغنيات من تكسر صوته وترخيمه وشدة تكسره وتغنجه. هذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. الشرط الرابع أن لا يكون غاية. ما معنى لا يكون غاية؟ الآن ابتلي الناس، أعرضوا عن القرآن الكريم في البيت أناشيد، وفي السيارة أناشيد، وفي المدرسة أناشيد، وفي الجلسة أناشيد، وإلى آخره. فأصبح كل العمل أناشيد، وليتها إنشاد مباح، بل هي أناشيد مصحوبة بهذه المؤثرات الخطيرة التي يعني تحيلوا فيها على الغناء والعياذ بالله. هذه ضوابط الإنشاد الصحيح، وأما الشيلات فقد ذكرت لكم معايبها. نعم.
هذه سائلة تسأل الشيخ، تقول: امرأة مرضت وأصاب رجلها مثل الكسر، فما استطاعت الحركة والمشي من هذا المرض لمدة 3 أشهر، فنذرت إن شافاها الله أن تمشي من بيتها إلى بيت أهلها مشيا على الأقدام، والآن هي في أتم عافيتها بفضل الله، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وهل النذر ينعقد بمثل هذه الأمور أم لابد أن تنذر على فعل طاعة، صلاة أو صيام أو ما شابه؟
أولا بارك الله فيكم، النذر لا يقدم ولا يؤخر. أود أن أنصح الأخوات، وأكثر ما يقع النذر من النساء، أنصح الأخوات الكريمات بالبعد عن النذر، لأنه لا يأتي بخير، لا يشفي مريضا ولا يحفظ مسافرا ولا يرد غائبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وهذا النذر الذي نذرته الأخ الأخت الكريمة أخشى أنه يؤدي إلى مشقة، ونحن في غنى عن أن يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق. فإن كان المشي إلى بيت أهلها قريبا وبإمكانها أن تطبقه فلا بأس، لأن المشي إلى بيت الوالدين بر وهو نذر طاعة. لكن إذا كان يشق عليها أو لا تستطيع المواظبة عليه أو يكون المكان بعيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيع ابن آدم. فأقترح عليها إن كان مكانهم بعيد أن تستبدل ذلك بأن تدفع كفارة يمين إطعام 10 مساكين وتكتفي بهذا، ولعل الله أن يكون ذلك ولعل ذلك أن يكون مجزئا لها إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: هل يجوز أن نستودع الله بيتنا أو أبناءنا إذا خرجنا من المنزل كل يوم، فأن نقول أستودع الله بيتي وأبنائي؟
يعني لا حرج في مثل هذا، أقول لا حرج في مثل أن يستودع الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم أعمالك. فيعني لا أرى مانعا من ذلك، لكن التزامه في كل وقت وفي كل حين يحتاج إلى دليل. إنما من حيث المبدأ لا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة: ما حكم ذهاب المرأة إلى العمل مع سائق أجنبي لعدم وجود محرم؟
لا أرى ذلك إلا إذا دعت ضرورة لذلك، بشرط أن تكون معها نساء أخريات بحيث يعني تتعذر الخلوة، ويكون المكان قريبا ليس فيه سفر، ويكون معها نساء أخريات، على الأقل زوجة السائق إن كانت زوجته معه. نعم.
تقول هذه السائلة: هل صحيح أن الأرض لا تأكل أجساد حفظت القرآن؟
لم يرد شيء في ذلك فيما أعلم، لكن الذي ورد أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هذا هو الحديث الصحيح. ولكن أهل القرآن لهم بشارات كثيرة، منها أنهم خير الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها أنه يعطى في كل بكل حرف أجرا إلى 10 أضعاف كما ثبت في الحديث. ومنها أن تاري القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل، ويصعد في درجات الجنة، فإن منزلك حيث تنتهي قراءتك وترتيلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارات كافية للمرأة المؤمنة. وأما الأجساد والأرواح هذه علمها إلى الله عز وجل، ما عدا أجساد الأنبياء فإنها لا تأكلها الأرض. نعم.
تقول السائلة: هل من توجيه للنساء بخصوص ذهابهن إلى الأعراس وما فيه من منكرات وذنوب؟
هذه يعني خطيرة جدا، والأعراس الآن فيها من المنكرات ما الله به عليم. فالواجب على المرأة المؤمنة أن لا تذهب إلى حفل فيه منكر، سواء أعراس أو غيرها، يجب عليها البقاء في بيتها. فإن كان من الأقارب وأرادت أن تدريهم يمكن أن تزورهم في وقت آخر في غير الوقت الذي تعلن فيه تلك المنكرات من الغناء الخطير، من تكشف بعض النساء اللاتي يكشفن الصدور والنحور والظهور والعياذ بالله في الأفراح، وكأنهن قد يعني ذكرت لي عن بعض الأخوات وعن بعض أهلي أن بعضهن كأنها في يعني في الفرح كأنها في غرفة النوم، وهذا أمر في غاية الخطورة، فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تذهب إلى ذلك. بل إذا علمت أنهن يتكشفن بهذه الطريقة لا يجوز الذهاب مطلقا. صحيح أن دعوة المسلم إجابة الدعوة واجبة، لكن بشرط أن لا يكون فيها منكر، فابتعدي وانأبي نفسك عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: عند السجود إذا أردت أن أدعو الله هل أبدأ بالدعاء مباشرة، أقول اللهم ارزقني مثلا، أم يعني أقدم بإصراء على النبي عليه الصلاة والسلام وغيره؟
أولا تبدأين بالتسبيح، سبحين الله على الأقل ثلاث، على الأقل وأدنى، هذا هو أدنى الكمال، وتجزي واحدة لكن أدنى الكمال أن تسبح سبحان ربي الأعلى أو سبحان ثلاث مرات على الأقل، ثم بعد ذلك ادعي بما يفتح الله عليك، ولم يرد في السجود تقييده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا قرأت القرآن ووصلت لآية سجدة هل من الممكن أن أسجد في أي مكان، يعني لو كنت على فراشي؟
نعم، إذا كان المكان نظيفا طاهرا تسجدين في لا يكفي، تسجدين في المكان الذي أنت فيه، لا يلزم أن تكلفي نفسك أن تتركي مكانك أو سريرك وتذهبين إلى مكان آخر. لو قدر أنك تقرأين على السرير والسرير نظيف تسجدين عادي. نعم، لأنه يجوز قراءة القرآن حتى ولو كان المسلم مضطجعا، لا حرج في ذلك. نعم.
جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما صحة هذا الحديث، وهل تعتبر هذه ركعتين مثل ركعتي الطواف وسنة الفجر، وهل نصليها حتى في وقت النهي مثلا عند دخول العصر أو قبل الأذان؟
أنا لا أعلم شيئا عن صحة هذا الحديث.
حسن الشيخ ناصر
حسنه.
نعم،
ذكرني أخي بأنه حسنه الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله، فتطبيقه يكون كسائر النوافل والتطوعات، مثل صلاة مثلا إذا توضأ أحدكم وصلى ركعتين، مثل كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ونحو ذلك، فلا بأس أن يطبق، ويعني ما دام الحديث حسنا فلنواظب عليه بقدر ما نستطيع، وندعو الله بما يفتح علينا في تلك الصلوات.
تقول السائلة: من أرادت أن تصلي النوافل يعني كأربع ركعات قبل الظهر، هل تصليها ركعتين ركعتين وتسلم يعني بين ركعتين، أو تصليها أربع ركعات
بتسليمة واحدة؟ تصليها ركعتين ركعتين، هذا هو الأكمل والصحيح. نعم.
تقول السائلة: تريد توضيح لصلاة الوضوء، سنة الوضوء يعني، وسنة الشروق كما ذكرت، وهل هي غير السنة؟ وما كلمة غير واضحة
هنا. ليس عندنا شيء يسمى صلاة الشروق، إنما هناك صلاة الضحى. صلاة الضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويصليها ثمان ركعات، فهي من ركعتين أقل ما تكون ركعتين، وأعلاها ثمان ركعات، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من انتهاء وقت النهي عن الصلاة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق، عندما تتوسط الشمس من كبد السماء، يصليها المرء في أي وقت شاء في هذه الساعات المحددة من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل الظهر بنحو 10 دقائق، واسمها صلاة الضحى ولا تسمى صلاة الشروق. أما الذين يقول هناك صلاة الشروق وهناك صلاة الضحى فلا نعلم دليلا على ذلك. حتى الحديث الذي قال من جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فله أجر حج تامتين تامتين يعنى تدخل فيها أو تدخل في صلاة الضحى ولا تخص بصلاة الشروق أو لا تسمى بصلاة الشروق. وأما صلاة الوضوء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء وصلى فيها ركعتين وصلى بعد ذلك ركعة لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
تقول السائلة هل يشترط لسجود الشكر الوضوء الطهارة؟
سجود الشكر لا يشترط لها الطهارة، هذا هو الصحيح. نعم.
تقول السائلة إذا نسيت وقرأت التشهد في الركعة الثانية كاملة وقبل أن تسلم تذكرت، هل تكمل الصلاة؟
هي تقوم وتكمل صلاتها ولا يلزمها سجود سهو، لأن الصلاة الإبراهيمية الصحيح أنها مشروعة في التشهد الأول كما رجح ذلك كثير من أهل العلم وردت فيه أحاديث. يعني أما إن كانت استغرقت في الدعاء ونحو ذلك فكل ما في الأمر أنها تقوم وتكمل صلاتها ولا يلزمها سجود سهو، لأن الأمر فيه سعة وزيادة هي من جنس الصلاة وليست زيادة واضحة. نعم.
تقول إذا كانت تصلي الليل وقامت من الركعتين ناسية فأكملت الثالثة والرابعة، هل يصح أن تتشهد تشهد واحد؟
يعني إذا لم تتذكر إلا بعد الرابعة تكمل التشهد وتسجد للسهو، تكمل التشهد وتسجد للسهو. نعم.
تقول السائل عند صياح الديكة ورد أسأل الله من فضله.
نعم.
هل يعني الدعاء أو ما المقصود وطريقة الدعاء له بداية معينة؟
ليست له صيغة معينة فيما أعلم، ولكن تسألين الله من فضله من أي سؤال يقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله من فضله، نسأل الله رحمته، نسأل الله توفيقه وسداده. نعم.
تقول السائلة ما الفرق بين التوكل والتواكل؟
التواكل هو الاعتماد على الأسباب وعدم العمل والكسل وما إلى ذلك، هذا التواكل. أما التوكل هو الاعتماد على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب الظاهرة المشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تذهب خماصا جياعا وترجع بطانا أي قد ملأت حواصلها. ومعلوم أن الطيور لم تقبع في أعشاشها، وإنما إذا حست بالصبح تنطلق في آفاق الله تطلب الرزق مع التوكل على الله. فالله عز وجل لو أنك تتوكل على الله حق توكله، يعني الطيور تذهب وتكدح فأنتم اذهبوا واعملوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فالسنة أن يعمل المؤمن مع التوكل على الله تبارك وتعالى. والفرق بين الأخذ بالأسباب وبين الاعتماد على الأسباب واضح. الأخذ بالأسباب متعين مع الاعتماد على الله واتخاذ الأسباب المشروعة التي ليست فيها مخالفات شرعية. أما الاعتماد على السبب فهو أن يظن أن السبب وحده هو الذي يحقق له ما أراد، وهذا شرك أصغر على الأقل. نعم.
تقول السائلة أنها ذهبت إلى العمرة وجاءتها الدورة وقالت فإذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ورجعت تقول ورجعت لبلدي دون أن أعتمر، ثم ذهبت السنة التي بعدها وحصل نفس الشيء، وثالث مرة في السنة التي بعدها انتظرني أهلي واعتمرت بعدهم في مسجد من مسجد عائشة أحرمت، الآن بعد 12 سنة هذا الكلام، هل علي دم أو شيء؟ وأنا أذهب للعمرة فهل علي شيء؟
في الحقيقة الذي أرجحه أن الحيض ليس حابسا، وإنما هو عارض، وبإمكان الحائض أن تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي عمرتها. مقتضى هذا أنها كانت محرمة طيلة الوقت الذي جاءها فيه الحيض ثم تركت العمرة. ولكن هناك فتوى لبعض المشايخ، وأقترح على الأخت أن تتصل بسماحة المفتي، أما أنا فهذه المسألة لا أعذر فيها، وأرى أن تنتظر حتى تطهر، ولا ألزم أحد بهذه الفتوى لأنها موضع خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يفرق بين التي تأتي من بعيد والتي تأتي من قريب، والتي تجد رفقة تنتظرها والتي لا تجد رفقة، وهذا التفصيل يذكره بعض أهل العلم. وأنا أقترح على الأخت أن تتصل بسماحة المفتي على الرقم بعد مفتاح المملكة 9666، طبعا 09664، لا عفوا ليس 4، 11-45-82-7-5-7، مرة أخرى 09-66، عفوا 0-9-66-11-45-82-7-5-7، لكن تواصلين الاتصال لأن الخط قد يكون مشغولا فترة طويلة، ولا تيأس يمسك معك الخط إن شاء الله، من الساعة 8:30 إلى الساعة 2:30، ما عدا السبت، ما عدا الجمعة والسبت. نعم.
نختم بهذا السؤال، تقول السائلة ما المقصود، أو نريد ذكر مثال للسنة الحسنة والسنة السيئة.
السنة الحسنة ما كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد ما يخترعه المرء ويستحسنه، فالذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا تقسيم لا دليل عليه في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة، ويقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالسنة الحسنة المقصود بها إحياء سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو أنك أخت الكريمة الآن علمت إحدى الأخوات مسألة في الشرع مثلا، علمتيها مثلا سنة ركعتي الضحى، أو علمتيها كيف تأكل باليمين، أو علمتيها مثلا كيف يعني تفعل عند انقضاء الحيض أو نحو ذلك، فهذه السنة الحسنة، ولك أجرك ومثل أجر هذه المرأة ومن استفاد منها من غير تحديد، هذا فضل من الله عز وجل. أما السنة السيئة فهم مثل من يفعلون البدع والخرافات أو المعاصي ويقلدهم غيرهم، من أحيا بدعة مثل بدعة الموالد ومثل بدع مثلا إقامة بعض الأعياد الجاهلية ونحو ذلك، فهذا من السنن السيئة التي يفعله، أو شخص فعل معصية فقلده الناس فهو ممن سن سنة سيئة أيضا. وفقنا الله وإياكم وإياكنا لما يحب ويرضى، واستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا على ما قدم، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ويسأل الله عز وجل أن يبارك ويجزي من كان سببا في هذا اللقاء خير الجزاء. وهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.